بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والسامعين. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا احترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأمة، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا يزال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يؤصل عقيدة أهل السنة والجماعة ويرد على أهل الأهواء والبدع. فبعد أن بين رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار، ولكن نرجو للمصلح ونخاف على المسيء، بين هنا فقال: والرجم حق على من زنى وقد أحصن، وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. الرجم حد للزاني المحصن، والمحصن هو من تزوج ولو مرة واحدة وإن لم تكن معه امرأة بوفاة أو طلاق، يعني حتى ولو كان ليس معه امرأة لأن زوجته ماتت أو طلقها وفارقها فإن هذا يسمى محصنا، ولو كان قد تزوج مرة واحدة. فهذا إذا زنى وثبت زناه كما سيبين بما يثبت الزنا فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت. وهذا كان في الكتاب العزيز، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. كانت هذه آية في القرآن، ثم رفع لفظها نبه المدرس يدرس، ثم رفع لفظها وبقي معناها أو بقي حكمها. رفع اللفظ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وبقي الحكم يعمل به. وفي السنة في قصة ماعز والغامدية في الصحيحين أن امرأة غامدية ورجلا يقال له ماعز من الصحابة رضي الله عنهما زنيا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واعترف كل منهما بالزنا. فلما جاء ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا ماعز، لعلك قبلت. قال: يا رسول الله، إني زنيت. فجاءه من الجهة الأخرى قال: علك قبلت. قال: إني زنيت. فجاءه من الجهة الأخرى، وهكذا ثلاث مرار. ثم يقول عليه السلام: يا ماعز، أبك جنون؟ أشربت الخمر؟ يقول: لا. فيرسل إلى قومه: ما تعدون ماعزا فيكم؟ كل هذا يدل على أهمية الأدلة على ثبوت الزنا. وبعض الناس اليوم صار يتكلم في أعراض الناس بأتفه الأسباب وأقل الشكوك والظنون، يتهم المحصنات ويقذف الغافلات، وهذا ملعون والعياذ بالله. هذا فيه اللعن وفيه حد، وهو الجلد 80 جلدة لمن قذف محصنة والعياذ بالله تعالى. ولماذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجم؟ على الرجم، على الرغم أن الرجم مسألة أصولية ولا مسألة فقهية؟ ها؟ فقهية، ولكن لما ذكرها الإمام أحمد في أصول السنة المتعلقة بمسائل الاعتقاد والمنهج؟ ها؟ نعم، من أكيد لإنكار المخالفين، ولكن هم من؟ أحسنت. ها؟ من هذه الفرقة؟ الرحمن. نعم، الشيعة الأشاعرة لا ها الخوارج. نعم الخوارج ينكرون الرجمة والعياذ بالله تعالى كما ذكر ابن بطة وغيره من الأئمة. ولذلك ذكر الإمام أحمد الرجم حتى يبين فساد مذهب الخوارج في مسألة رجم الزاني المحصن. وهذا يشبه ما فعله الطحاوي رحمه الله تعالى أبو جعفر في كتابه العقيدة الطحاوية لما ذكر ماذا المسح على الخفين، على الرغم أن مسألة المسح الخفين مسألة فقهية أم عقدية؟ فقهية، ولكن ذكرها لأن الرافضة ينكرون المسح على الخفين، ينكرون المسح على الخفين ويمسحون على أقدامهم قبحهم الله، لا يغسلون أقدامهم أبدا الرافضة. وهذا من وسخهم، وسخ البدن ووسخ المعتقد والعياذ بالله تعالى. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مبينا شروط إقامة الحد: إذا اعترف أو قامت عليه بينة، إذا اعترف الزاني وكان عاقلا راشدا ليس مجنونا ولا فاقدا للعقل بخمر أو نحوه أو مرض أو نحوه فإنه يقام عليه الحد. إن كان رجلا يقام عليه الحد، وإن كانت امرأة حاملا ينتظر حتى تضع حملها شفقة بهذا الجنين وهذا الطفل. انظر إلى عظمة دينك الإسلام، سبق كل جمعيات الرفق. فلما جاءت الغامدية النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني زنيت. قال: اذهبي حتى تحملي حتى تضعي. قالت: يا رسول الله. فوضعت وجاءت تحمل صبيا لها، فقال: اذهبي حتى يطعم، يعني يستغني عن حليب الأم. فذهبت ثم جاءت وفي يده كسرة من خبز، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت. وهذا يدل على رحمة الإسلام حتى بأصحاب المعاصي. بل إنما عزا كما في الصحيح لما أراد أن يفر، لما تتبعه الصحابة رضي الله عنهم بالحجارة وأراد أن يفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تركتموه؟ هل تركتموه؟ يعني حينما رأى شدة الحجارة. فإذا اعترف الزاني يقام عليه الحد أو الزانية، أو قامت عليه بينة. بينة مثل ماذا؟ الحبل عند المرأة إذا حملت ولم تكن متزوجة فلا بد وأن تكون زانية. ولكن هل يعمل بالجينات في زماننا لإقامة الحد؟ بعلم الجينات إذا كانت المرأة متزوجة وهي مثلا لونها أسود أو أبيض جدا فأنتجت ولدا أسودا، أو العكس هي سوداء جدا فأنتجت ولدا أبيضا كالثلج، هل يشك في دينها؟ لا، هذا لا يشك فيها أبدا، لا يجوز أبدا هذا. وهل يعمل بعلم الجينات الوراثية في إثبات أن هذا الولد لهذا الرجل أو ليس له، أو لهذه المرأة أو ليس لها؟ لا يعمل بهذا أبدا في إقامة الحدود، لا يعمل في هذا أبدا في إقامة الحدود. بل لا بد لإقامة الحد إما الاعتراف أو البينة أو الشهود، ولا بد في الشهود أن يكونوا أربعة شهود. لو جاء ثلاثة فقالوا: رأينا فلانة تزني مع فلان، ماذا يفعل معهم القاضي؟ يقول: يلا عري ظهرك انت، هو تعالى كل واحد 80 جلدة. حد ماذا؟ ليس حد الزنا، وإنما حد قذف المحصن. ويصبح مردود الشهادة، لا تقبل شهادته، ويصبح فاسقا بهذا الفعل. انظروا إلى أي مدى. وهذا يدل على خطورة الكلام في الأعراض، والإنسان يجب عليه أن يمسك لسانه، يجب عليه أن يمسك لسانه. أما إذا اتهم الرجل زوجته بذلك فماذا عليه؟ إذا اتهم الرجل نفسه امرأته بذلك، نعم، طيب لا يوجد، يتلاعنا ويفرق بينهما إلى يوم القيامة، تحصل الملاعنة منه أو منها على حسب المدعي، وحينئذ إذا تلاعنا يفرق بينهما ولا يكن بينهما لقاء أبدا إلى يوم القيامة. هذا كله يدل على خطورة اتهام المؤمنة المحصنة المسلمة بالزنا والعياذ بالله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. كما سبق أنكر الخوارج الرجم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى العلامة محمد الأمين في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن عند تفسير قول الله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن من زنى وهو محصن يرجم، ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن ذكرا كان أو أنثى إلا ما حكاه القاضي عياض يعني المالكي وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه. وذكر الآلوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني في المجلد 13 على 313 و314 ذكر هذا أيضا. فلعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر مسألة الرجم لكي يرد بذلك على الخوارج والمعتزلة وبعض المعتزلة الذين أنكر الرجم. والفرق الإسلامية كلها كل الفرق أثبتت الرجم إلا الخوارج و بعض المعتزلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد رجم رسول صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة من بعده. ألم يكن كافيا أن يذكر رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ذكر الأئمة من بعده؟ نعم، تأمل. يقول هنا الإمام أحمد: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. لماذا؟ نعم، طيب، وأيضا أحسن لئلا يقال أنه قد نسخ وأزيل هذا الحكم. فبقاء الخلفاء الراشدون بعد النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا الحكم لا يزال ثابتا ولم يتغير ولم ينسخ ولم يزال. وهذا يدل على وجوب إقامة هذا الحد، وعلى ولاة الأمور أن يتقوا الله جل وعلا وأن يقيموا هذه الحدود، لأن فيها الخير للناس، وعدم إقامتها فيه الشر للناس والعياذ بالله. إذن الرجم حق على من زنى. وهل الأفضل في حق الزاني أن يذهب إلى ولي الأمر ويقول له يعترف بالزنا من أجل إقامة الحد، أم يستر على نفسه أفضل ويكثر من الحسنات والطاعات؟ الأفضل أن يفعل ما فعله ماعز والغامدية وأقرهما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أم الأفضل أن يستر على نفسه؟ نعم، نعم، نعم. كسوف؟ نعم. الآن؟ نعم. من يعرف الكسوف منكم؟ في أحد يعرف الكسوف منكم؟ شكل الكسوف؟ أنت؟ أنت تعرفه؟ يعني تكون الشمس فيها سواد أو القمر، ها؟ من ينظر يجد الكسوف، يرى الكسوف، تعرفه؟ طيب طب غير اللي انظر. نعم الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم. من سب الشيخين أبا بكر وعمر أو عائشة أو كفرهم فإنه كافر، وكذلك باقي الخلفاء الراشدين. ومما نبه عليه شيخنا في هذا الموطن أنه حذر من أشرطة طارق السويدان هذا الكويتي الإخواني، ونقل هذا التحذير عن شيخه العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. وأيضا نحن نحذر بهذه المناسبة من كتابات سيد قطب عن معاوية بن عن أبي سفيان رضي الله عنه، وعن ولده معاوية، وعن عمرو بن العاص، وعن أبي ذر وغير ذلك. وأيضا نحذر من عائض بن عائض القرني الإخواني في قوله عن الأقرع بن حابس أنه مهبول، لما رأى الأقرع بن حابس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ يعني الطفل الصغير، هذا على جواز تقبيل الطفل الصغير إلا إذا كانت هناك ريبة. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فقال عائد القرن في هذا الحال والعياذ بالله: تكلم من أنت يا مهبول؟ مهبول أنت تكلم من؟ ومهبول بلغة أهل بلهجة أهل بلده يعني مهبول، يعني أصابه الهبل والجنون، قطع الله لسانا. قال ذلك عن الأقرع بن حابس أو عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتب يجب على ولاة الأمور أن يقيموا على هذا الجاهل الجويهل السفيه الحد، حد سب الصحابة رضي الله عنه والعياذ بالله، أن هذا سب مهبول يعني مجنون. نعم. يوجد يقينا، ها؟ الشمس بظهرة. طيب صلاة الكسوف، يعني بمناسبة الكسوف، نسأل الله السلامة والعافية. الكسوف آية من آيات الله سبحانه وتعالى، الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله، والشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله عز وجل. ولم يقع الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، يوم أن مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فزعم بعض الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فخرج رسول الله عليهم صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وأعتقوا وتصدقوا. روايات. فمن السنة إذا رؤية الشمس خاسفة أو كاسفة والقمر خاسفا أن ينادى على الناس: الصلاة جامعة، ينادي مؤذن المسجد: الصلاة جامعة، على تقدير مبتدأ وخبر، أو إن الصلاة أو الصلاة جامعة على تقدير محذوف وهو إن الصلاة جامعة. ومن السنة أو كيفية صلاة الكسوف، واستعد يا شيخ أحمد، أن يصلى يطيل الإمام القراءة في الصلاة على حسب ما يتيسر له، ويصلي ركعتين، في كل ركعة ركوعين كما جاء في الصحيحين، وجاء عند مسلم أكثر من ذلك. ولكن الصواب كما قال ابن تيمية رحمه الله أن الزيادة على الركوعين شاذ، والذي في الصحيحين ركوعان فقط، يصلي يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يسجد سجدتين ويقوم ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، إلا أنها تكون أخف. ويشهد الإنسان في التوبة والاستغفار والصدقة والعتق، عتق الرقاب إن وجد، ولأن هذا علامة نذير شر. وبعض الناس يأتي الكسوف وجلس على المقاهي وفي الملاعب يلهو، وهما آيتان من آيات الله، يبقى الإنسان يعتبر. ولذلك هل الأفضل أن تعلن الدولة في الجرائد وفي صحف الإعلام المرئية والمسموعة، هل الأفضل أن يعلنوا عن وقت الكسوف أم لا؟ الأفضل أن لا يعلنوا، ها؟ الأفضل أن لا يعلنوا، لا يعلنون. لماذا؟ حتى لا يقولوا كلاما علميا أنها بسبب كذا وحصول كذا، لأن ولكن إذا ظهر الكسوف يعلم في ساعتها لأنها آية. ولما حصل ذلك في عهد عمر رضي الله عنه قال لو وقع مرة أخرى ما ساكنتكم فيها، يعني المدينة، لأنه بسبب المعاصي ويقع الذنوب. ولذلك لما وقع ذلك في عهد النصنام أمسك النصنام بدرعه يظن أنه ثوبة يجره من شدة الفزع. فمن السنة الآن المؤذن ينادي بصوت قوي مرتفع، ويجتمع النساء أيضا، يجتمع النساء يصلين في مصلى النساء، ويجتمع الرجال يصلون أيضا في الجامع. وكما أسلفت أن صلاة الكسوف ركعتان، في يركع في كل ركعة ركوعين، يركع في كل ركعة ركوعين ثم يسلم، ثم يكون من الإمام موعظة قصيرة، موعظة قصيرة ليست خطبة على الصحيح، وإنما موعظة قصيرة إن تيسر له. وفق الله لكم من يحب ويرضى. وسندع إن شاء الله ربع ساعة، ربع ساعة من هذا نتوضأ وحتى يجتمع الناس إن شاء الله تعالى. نعم نعم، سنة. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والسامعين. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا احترف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأمة، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا يزال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يؤصل عقيدة أهل السنة والجماعة ويرد على أهل الأهواء والبدع. فبعد أن بين رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار، ولكن نرجو للمصلح ونخاف على المسيء، بين هنا فقال: والرجم حق على من زنى وقد أحصن، وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. الرجم حد للزاني المحصن، والمحصن هو من تزوج ولو مرة واحدة وإن لم تكن معه امرأة بوفاة أو طلاق، يعني حتى ولو كان ليس معه امرأة لأن زوجته ماتت أو طلقها وفارقها فإن هذا يسمى محصنا، ولو كان قد تزوج مرة واحدة. فهذا إذا زنى وثبت زناه كما سيبين بما يثبت الزنا فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت. وهذا كان في الكتاب العزيز ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. كانت هذه آية في القرآن، ثم رفع لفظها نبه المدرس يدرس، ثم رفع لفظها وبقي معناها أو بقي حكمها. رفع اللفظ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وبقي الحكم يعمل به. وفي السنة في قصة ماعز والغامدية في الصحيحين أن امرأة غامدية ورجلا يقال له ماعز من الصحابة رضي الله عنهما زنيا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واعترف كل منهما بالزنا. فلما جاء ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا ماعز لعلك قبلت. قال: يا رسول الله إني زنيت. فجاءه من الجهة الأخرى قال: علك قبلت. قال: إني زنيت. فجاءه من الجهة الأخرى، وهكذا ثلاث مرار. ثم يقول عليه السلام: يا ماعز أبك جنون؟ أشربت الخمر؟ يقول: لا. فيرسل إلى قومه: ما تعدون ماعزا فيكم؟ كل هذا يدل على أهمية الأدلة على ثبوت الزنا. وبعض الناس اليوم صار يتكلم في أعراض الناس بأتفه الأسباب وأقل الشكوك والظنون، يتهم المحصنات ويقذف الغافلات، وهذا ملعون والعياذ بالله. هذا فيه اللعن وفيه حد، وهو الجلد 80 جلدة لمن قذف محصنة والعياذ بالله تعالى. ولماذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجم على الرجم، على الرغم أن الرجم مسألة أصولية ولا مسألة فقهية؟ ها؟ فقهية. ولكن لما ذكرها الإمام أحمد في أصول السنة المتعلقة بمسائل الاعتقاد والمنهج؟ ها؟ نعم، من أكيد لإنكار المخالفين، ولكن هم من؟ أحسنت. ها؟ من هذه الفرقة؟ من؟ نعم، الشيعة الأشاعرة؟ لا، ها؟ الخوارج. نعم، الخوارج ينكرون الرجم والعياذ بالله تعالى، كما ذكر ابن بطة وغيره من الأئمة. ولذلك ذكر الإمام أحمد الرجم حتى يبين فساد مذهب الخوارج في مسألة رجم الزاني المحصن. وهذا يشبه ما فعله الطحاوي رحمه الله تعالى أبو جعفر في كتابه العقيدة الطحاوية، لما ذكر ماذا؟ المسح على الخفين. على الرغم أن مسألة المسح الخفين مسألة فقهية أم عقدية؟ فقهية، ولكن ذكرها لأن الرافضة ينكرون المسح على الخفين، ينكرون المسح على الخفين ويمسحون على أقدامهم، قبحهم الله، لا يغسلون أقدامهم أبدا الرافضة. وهذا من وسخهم، وسخ البدن ووسخ المعتقد والعياذ بالله تعالى. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مبينا شروط إقامة الحد: إذا اعترف أو قامت عليه بينة، إذا اعترف الزاني وكان عاقلا راشدا ليس مجنونا ولا فاقدا للعقل بخمر أو نحوه أو مرض أو نحوه، فإنه يقام عليه الحد. إن كان رجلا يقام عليه الحد، وإن كانت امرأة حاملا ينتظر حتى تضع حملها شفقة بهذا الجنين وهذا الطفل. انظر إلى عظمة دينك الإسلام، سبق كل جمعيات الرفق فلما جاءت الغامدية النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني زنيت، قال اذهبي حتى تحملي حتى تضعي. قالت يا رسول الله فوضعت وجاءت تحمل صبيا لها، فقال اذهبي حتى يطعم، يعني يستغني عن حليب الأم. فذهبت ثم جاءت وفي يده كسرة من خبز، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت. وهذا يدل على رحمة الإسلام حتى بأصحاب المعاصي. بل إن ماعزا كما في الصحيح لما أراد أن يفر، لما تتبعه الصحابة رضي الله عنهم بالحجارة وأراد أن يفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام هل تركتموه، يعني حينما رأى شدة الحجارة. فإذا اعترف الزاني يقام عليه الحد، أو الزانية، أو قامت عليه بينة. بينة مثل ماذا؟ الحبل عند المرأة إذا حملت ولم تكن متزوجة فلا بد وأن تكون زانية. ولكن هل يعمل بالجينات في زماننا لإقامة الحد؟ بعلم الجينات إذا كانت المرأة متزوجة وهي مثلا لونها أسود أو أبيض جدا فأنتجت ولدا أسودا، أو العكس هي سوداء جدا فأنتجت ولدا أبيضا كالثلج، هل يشك في دينها؟ لا، هذا لا يشك فيها أبدا، لا يجوز أبدا هذا. وهل يعمل بعلم الجينات الوراثية في إثبات أن هذا الولد لهذا الرجل أو ليس له، أو لهذه المرأة أو ليس لها؟ لا يعمل بهذا أبدا في إقامة الحدود، لا يعمل في هذا أبدا في إقامة، بل لا بد لإقامة الحد إما الاعتراف أو البينة أو الشهود. ولا بد في الشهود أن يكونوا 4 شهود. لو جاء 3 فقالوا رأينا فلانة تزني مع فلان، ماذا يفعل معهم القاضي؟ يقول يلا عري ظهرك انت، هو تعالى كل واحد 80 جلدة. حد ماذا؟ ليس حد الزنا، وإنما حد قذف المحصن. ويصبح مردود الشهادة، لا تقبل شهادته، ويصبح فاسقا بهذا الفعل. انظروا إلى أي مدى. وهذا يدل على خطورة الكلام في الأعراض، والإنسان يجب عليه أن يمسك لسانه، يجب عليه أن يمسك لسانه. أما إذا اتهم الرجل زوجته بذلك فماذا عليه؟ إذا اتهم الرجل نفسه امرأته بذلك، نعم، طيب لا يوجد، يتلاعنا ويفرق بينهما إلى يوم القيامة، تحصل الملاعنة منه أو منها على حسب المدعي، وحينئذ إذا تلاعنا يفرق بينهما ولا يكن بينهما لقاء أبدا إلى يوم القيامة. هذا كله يدل على خطورة اتهام المؤمنة المحصنة المسلمة بالزنا والعياذ بالله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. كما سبق أنكر الخوارج الرجم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى العلامة محمد الأمين في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن عند تفسير قول الله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. قال رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن من زنى وهو محصن يرجم، ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن ذكرا كان أو أنثى إلا ما حكاه القاضي عياض، يعني المالكي، وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه. وذكر الآلوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني في المجلد 13 على 313 و314 ذكر هذا أيضا. فلعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر مسألة الرجم لكي يرد بذلك على الخوارج والمعتزلة وبعض المعتزلة الذين أنكر الرجم. والفرق الإسلامية كلها كل الفرق أثبتت الرجم إلا الخوارج وبعض المعتزلة. ثم قال رحمه الله تعالى وقد رجم رسول صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة من بعده. ألم يكن كافيا أن يذكر رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ذكر الأئمة من بعده؟ نعم تأمل. يقول هنا الإمام أحمد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. لماذا؟ نعم. طيب وأيضا أحسن لألا يقال أنه قد نسخ وأزيل هذا الحكم. فبقاء الخلفاء الراشدون بعد النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا الحكم لا يزال ثابتا ولم يتغير ولم ينسخ ولم يزال. وهذا يدل على وجوب إقامة هذا الحد وعلى ولاة الأمور أن يتقوا الله جل وعلا وأن يقيموا هذه الحدود، لأن فيها الخير للناس وعدم إقامتها فيه الشر للناس والعياذ بالله. إذن الرجم حق على من زنى. وهل الأفضل في حق الزاني أن يذهب إلى ولي الأمر ويقول له يعترف بالزنا من أجل إقامة الحد، أم يستر على نفسه أفضل ويكثر من الحسنات والطاعات؟ الأفضل أن يفعل ما فعله ماعز والغامرية وأقرهما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أم الأفضل أن يستر على نفسه؟ نعم. نعم نعم السلام. كسوف؟
نعم.
الآن؟
نعم.
من يعرف الكسوف منكم؟ في أحد يعرف الكسوف منكم؟ شكل الكسوف؟ أنت تعرفه؟ يعني تكون الشمس فيها سواد أو القمر؟ ها؟ من ينظر يجد الكسوف؟ يرى الكسوف؟ تعرفه؟ طيب طب غير اللي انظر. نعم الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم. من سب الشيخين أبا بكر وعمر أو عائشة أو كفرهم فإنه كافر، وكذلك باقي الخلفاء الراشدين. ومما نبه عليه شيخنا في هذا الموطن أنه حذر من أشرطة طارق السويدان هذا الكويتي الإخواني، ونقل هذا التحذير عن شيخه العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. وأيضا نحن نحذر بهذه المناسبة من كتابات سيد قطب عن معاوية بن عن أبي سفيان رضي الله عنه وعن ولده معاوية وعن عمرو بن العاص وعن أبي ذر وغير ذلك. وأيضا نحذر من عائض القرني الإخواني في قوله عن الأقرع بن حابس أنه مهبول، لما رأى الأقرع بن حابس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان فقال قال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان، يعني الطفل الصغير؟ هذا على جواز تقبيل الطفل الصغير إلا إذا كانت هناك ريبة. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فقال عائد القرن في هذا الحال والعياذ بالله: تكلم من أنت يا مهبول؟ مهبول أنت تكلم من؟ ومهبول بلغة أهل بلهجة أهل بلده يعني مهبول، يعني أصابه الهبل والجنون، قطع الله لسانا. قال ذلك عن الأقرع بن حابس أو عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتب يجب على ولاة الأمور أن يقيموا على هذا الجاهل الجويهل السفيه الحد، حد سب الصحابة رضي الله عنه والعياذ بالله، أن هذا سب مهبول يعني مجنون. نعم، يوجد يقينا. ها، الشمس بظهره. طيب، صلاة الكسوف، يعني بمناسبة الكسوف، نسأل الله السلامة والعافية. الكسوف آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله، والشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله عز وجل. ولم يقع الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، يوم أن مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فزعم بعض الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فخرج رسول الله عليهم صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وأعتقوا وتصدقوا. روايات. فمن السنة إذا رؤية الشمس خاسفة أو كاسفة والقمر خاسفا أن ينادى على الناس: الصلاة جامعة. ينادي مؤذن المسجد: الصلاة جامعة، على تقدير مبتدأ وخبر. أو إن الصلاة، أو الصلاة جامعة على تقدير محذوف وهو إن الصلاة جامعة. ومن السنة أو كيفية صلاة الكسوف، واستعد يا شيخ أحمد، أن يصلى يطيل الإمام القراءة في الصلاة على حسب ما يتيسر له، ويصلي ركعتين، في كل ركعة ركوعين كما جاء في الصحيحين، وجاء عند مسلم أكثر من ذلك. ولكن الصواب كما قال ابن تيمية رحمه الله أن الزيادة على الركوعين شاذ، والذي في الصحيحين ركوعان فقط. يصلي يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، ثم يركع، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع، ثم يسجد سجدتين، ويقوم ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، إلا أنها تكون أخف. ويشهد الإنسان في التوبة والاستغفار والصدقة والعتق، عتق الرقاب إن وجد، ولأن هذا علامة نذير شر. وبعض الناس يأتي الكسوف وجلس على المقاهي وفي الملاعب يلهو، وهما آيتان من آيات الله، يبقى الإنسان يعتبر. ولذلك هل الأفضل أن تعلن الدولة في الجرائد وفي صحف الإعلام المرئية والمسموعة، هل الأفضل أن يعلنوا عن وقت الكسوف أم لا؟ الأفضل أن لا يعلنوا. ها؟ الأفضل أن لا يعلنوا، لا يعلنون. لماذا؟ حتى لا يقولوا كلاما علميا أنها بسبب كذا وحصول كذا، لكن إذا ظهر الكسوف يعلم في ساعتها، لأنها آية. ولما حصل ذلك في عهد عمر رضي الله عنه قال: لو وقع مرة أخرى ما ساكنتكم فيها، يعني المدينة، لأنه بسبب المعاصي ويقع الذنوب. ولذلك لما وقع ذلك في عهد النصنام أمسك النفس بدرعه يظن أنه ثوبة يجره من شدة الفزع، ف فمن السنة الآن المؤذن ينادي بصوت قوي مرتفع ويجتمع النساء أيضا، يجتمع النساء يصلين في مصلى النساء ويجتمع الرجال يصلون أيضا في الجامع. وكما أسلفت أن صلاة الكسوف ركعتان، في يركع في كل ركعة ركوعين، يركع في كل ركعة ركوعين ثم يسلم، ثم يكون من الإمام موعظة قصيرة، موعظة قصيرة ليست خطبة على الصحيح وإنما موعظة قصيرة إن تيسر له. وفق الله لكم من يحب ويرضى. وسندع إن شاء الله ربع ساعة، ربع ساعة من هذا نتوضأ وحتى يجتمع الناس إن شاء الله تعالى. نعم نعم سنة. نعم.